الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فانتهينا من قسم العبادات من بلوغ المرام من أدلة الأحكام. كتب الأحكام يقسمونها قسمين: قسم العبادات وقسم المعاملات. وعلى هذا صار الذين ألفوا في جمع أحاديث الأحكام يبدأون بكتاب بأحاديث العبادات، ثم بعد ذلك يأتون بالقسم الآخر وهو قسم المعاملات. والمؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر قال: كتاب البيوع. وبدأ وهو شأن الفقهاء، بدأ بكتاب البيوع من قسم المعاملات لشدة حاجة الناس إليهم إلى البيوع في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم، فحاجتهم شديدة أشد من غيرها في من أبواب المعاملات. والكل يسمى أحاديث الأحكام أو كتب الأحكام. ثم الحافظ رحمه الله تعالى بدأ فقال: كتاب البيوع. كتاب البيوع، البيوع جمع بيع، والأصل فيه مصدر أنه لا يجمع، لكن جمع بالنظر إلى أنواعه، أنواع البيوع، لأن البيوع أنواع، فجمع نظرا لأن البيوع البيع يكون أنواعا، يكون أنواعا. ولماذا سمي البيع بيعا؟ قالوا في اللغة لماذا؟ نعم، يقولون من الباع، لأن كل أحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر، أحدهما بالثمن بالعوض والآخر ليأخذ المبيع، فيسموه في اللغة، هذا ما أخذه من اللغة. وأما تعريفه شرعا ففيه أقوال، لكن أخصرها هو مبادلة مال بمال على وجه التملك، مبادلة مال بمال على وجه التملك، أي مال، يعني سواء كان نقدا أو عينا، فهو مبادلة مال بمال، أحدهما المبيع مالا والثمن العوض مال، فهو مبادلة مال بمال على وجه على جهة التملك، يعني ليخرج ماذا على جهة التملك؟ ليخرج القرض والهدية ونحو ذلك. لكن القرض يعيده بنفسه، الإجارة يعني ليست بيعا، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى في أول باب من أبواب البيوع، قال: باب شروطه. باب شروطه وما نهي عنه، يعني هو يريد هنا في هذا الباب أن يأتي بشروط البيع، وأن يأتي بالأحاديث الدالة عن ما ينهى عن بيعه، ما ينهى عن بيعه. فشروط البيع غير الشروط في البيع. شروط البيع مصدرها من الشارع، ولا يصح البيع بدونها، لا يصح البيع بدون شروط البيع، يعني إذا تخلف شرط من شروط البيع لا يصح البيع. أما الشروط في البيع فهي حسب ما يتفق عليه بشرط. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في سنن أبي داود وغيره: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حلالا، أحل حراما أو حرم حلالا. فأصلها يعني الشروط ما لم تكن فيها تحريم، يكن فيها تحريم حلال أو تحريم حلال أو تحليل حرام، فإنها جائزة بين المسلمين. هذا الشروط في البيع. لكن شروط البيع، شروط البيع لا يصح البيع إلا بها، ويعني الفقهاء بينوها، منها رضا المتعاقدين، يعني القبول، الإجاب والقبول، الرضا، رضا المتبايعين. أما من غير رضا الطرفين فإن البيع غير صحيح. وأهلية العاقد البائع أهليته أن يكون أهلا للبيع، لا يكون مجنون ولا يكون صغيرا ولا يكون غير جائز التصرف ولا محجورا عليه، فهذا شرط ثاني يذكره الفقهاء، وهو أهلية العاقد بأن يكون مكلفا، بأن يكون مكلفا رشيدا يعني جائز التصرف، وأن يكون المعقود عليه يعني المبيع أو على منفعته مباح النفع. أما إذا كان غير مباح النفع كما سيأتينا في أول حديث شحوم الميتة والخمر والخنزير وسيأتينا، أو أن يكون العاقد، أن يكون الرابع أن يكون العاقد مالكا للمبيع، أن يكون مالكا له، أن يكون مالكا له أو مأذون كالوكيل أو مأذونا له في التصرف فيه، وأن يكون المعقود عليه أيضا ما 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 يعني مقدورا على تسليمه للمشتري. أما أن يبيع شيئا لا يستطيع أن يسلمه للمشتري فهذا البيع لا يصح. وأن يكون، وهذا من أهم الشروط، أن يكون المبيع والثمن معلومين للمتعاقدين. أما البيع على عوض مجهول أو يكون المبيع مجهول فهذا البيع لا يصح. فهذه شروط البيع التي يذكرها الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: باب شروطه وما نهي عنه. وما نهي عنه أي بيان الشروط التي اشترطها الشارع لصحة البيع، هذا من قوله باب شروطه. وبيان أنواع البيوع المنهي عنها من قوله وما نهي عنه يعني منها من البيوع، وما نهى الشارع عنه منها. ما ندخل في الشروط يعني في تعريف الشرط وهذا، لأنها مسائل أصولية قد لا يفهمها الجميع. يقول أول حديث أورده الحافظ رحمه الله تعالى، قال عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ هذا تقدم لنا الإشارة إليه، أي الكسب أطيب، هذا كأنه كالتمهيد، أي الكسب أطيب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أطيب الكسب، هكذا هذا الجواب، جواب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث قال رواه البزار وصححه الحاكم، والحديث أيضا رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد، والحديث حسن لغيره، وإن صححه بعض كالشيخ الألباني لغيره أيضا صححه. الكسب هنا قال أي الكسب، الكسب يطلق يعني ما معنى لفظة الكسب، يطلق على العمل، العمل نفسه يطلق عليه الكسب، ويطلق على ما ينتج عن العمل، وما ما ينتج عن العمل من أجر أو ثمرة أو غير ذلك. وكل عمل مبرور أي لا يخالطه، كما قال السندي في تفسير في شرح سنن ابن ماجه في حاشيته على سنن النسائي، قال هو الذي لا يخالطه، هذا يعني مثل ما جاء في الحج المبرور، الإثم لا يخالطه إثم ولا حلف كاذب. يعني هذا البيع الذي يخالطه إثم من الغش وحيل ونحو ذلك وتدليس وإخفال العيوب، عيوب المبيع، أو فيه حلف كاذب يحلف على شيء أنا اشتريته بمئة واشتراه بخمسين، أو أي يمين يحلف وهو كاذب فيها. العلماء اختلفوا في أفضل المكاسب، وتقدم لنا هذا، لأن منهم من قال البيع، ومنهم من قال الزراعة، ومنهم من قال ما يكون من الجهاد في سبيل الله، يعني قالوا لأن هذا العمل هو من أفضل الأعمال وأفضلها، لأنه فيه دفاع عن الإسلام وعن حوزة الإسلام وعن المسلمين، فقالوا هذا. ولعل الأمر كما يقول بعض العلماء أنه يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص والأوقات، يعني الأزمان، وحاجة الناس أيضا إليها، حاجة الناس إلى عمله، مثلا حاجة الناس إلى طبيب، مثلا حاجة الناس إلى مهندس كهرباء أو غيرها، فكل ما كان النفع أفضل، فهو يختلف باختلاف الأحوال، لعل هذا هو الأقرب. وكل ميسر لما خلق له، والله تعالى أعلم. والحديث نص في أن الأفضل هو عمل، يعني الأفضل المكاسب هو عمل الرجل بيده، هذا نص الحديث، نص في هذا. وفي أحاديث أخرى أيضا فيها، منها حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه يقول: ما أكل أحد منكم طعاما في الدنيا خيرا من أن يأكل من عمل يده. وفي رواية عند البزار وغيره، وعند الطبراني في لا ليس عند البزار، عند الطبراني في المسند الكبير، وفي المعجم الكبير، وفي مسند الشاميين، يقول: وكان داود يأكل من عمل يديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان داود يأكل من عمل، لا يأكل إلا من عمل يديه، كان لا يأكل إلا من عمل يديه. فهذا فيه فضل إذا يعني تيسر له، وكان هذا مهيأ، وهو مهيأ له أيضا. فالحديث ظاهره يدل على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى، هذا الآن دخلنا في ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، الآن هو سيذكر ما لا يجوز في هذا الحديث. يقول: حديث جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام فتح مكة، فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، في رمضان، رمضان شهر عمل، يعني ما يفعله الناس الآن، يتركون جميع أعمالهم، لا، الفتوحات كانت في رمضان. فتح مكة ومن أعظم الفتوح، لم نقل أعظمها، كان في رمضان. فيقول وهو بمكة: إن الله ورسوله. هنا العطف لماذا؟ يعني ليس فيه محذور هنا، لكن لو قلت مثلا مثل قصة الرجل صاحب الثوب، أو أن يعطف الرسول على الله سبحانه وتعالى في غير أمر التشريع، لأن التشريع الآن هو النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فيجوز أن تقول حرم الله ورسوله وأحل الله ورسوله، لأن المشرع المحرم والمحل هو الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه. أما أن يقول ما شاء الله وشئت فلا، فقال النبي أجعلتني لله ندا، هذا ما يجوز. لكن أن تقول حل الله ورسوله فهذا يجوز، لأنه أمر تشريع، والتشريع هو من الله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه، فيجوز هذا العطف. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، فالخمر هو ما كل ما خامر العقل، يعني غطاه، كل ما غطى العقل غيره فهو خمر. كل مسكر خمر، ما أسكر قليله فملء الكف منه حرام، أو فكثيره حرام، فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن الخمر هو كل ما أسكر من أي شيء، كل ما غير العقل وذهب بالعقل وغطاه، لأن الخمر مأخوذ من التخمير وتغطية الشيء، الخمار هو تغطية الوجه، فالخمر مأخوذة من التغطية، تغطية العقل. فكل ما خامر العقل أي غطاه وذهب به فإنه يكون حراما، سواء كان من عصير العنب أو من التمر أو من منقوع أي شيء أو من الجامدات أو من المائعات أو مما استحدث في عصرنا الآن من المخدرات والمسكرات، على أي وجه كان أو على أي شكل وأي نوع منه، سواء كان مائعا أو جامدا بأي صفة كانت، عصيرا أو نقيعا أو أي شيء كان، فإذا العلة هي أن يكون مخامرا للعقل، مغطيا للعقل، ذاهب بالعقل ولو مؤقتا، يعني حتى لو يأتي واحد يقول هذا ما يذهب بالعقل بالكلية، إنما يغطيه فترة، ذهب به فترة لا يدري ماذا يفعل. والميتة، الميتة هو كل ما مات بغير ذكاة شرعية أو قتل بغير ذكاة شرعية. أقول بعضهم يقول ما مات حتف أنفه، المهم الضابط أن لا يكون موته بالذكاة الشرعية، فكل ما لم يكن موته بسبب الذكاة الشرعية فهو حرام. لو تردى من جبل، لو سقط في الماء فغرق، لو خنق، لو صعق، فكل هذا ميتة. لماذا؟ لأنه لم ينهر الدم، لأن الذكاة الشرعية هي بقطع الأوداج وإنهار الدم، فهذه هي الذكاة الشرعية. فما لم يكن بالذكاة الشرعية فهو ميتة، حرام أكله وحرام بيعه بجميع أجزائه، إلا ما سيأتي في وتقدم بعضه في الجلد المدبوغ والشعر والوبر والصوف والريش من الطيور، فهذه فيها كلام للعلماء، والراجح فيها أن ما لا تحله الحياة، ما لا تدخله الحياة، مثل الشعر لا تدخله الحياة، الوبر من الإبل والصوف من الضأن والريش من الطيور، فإن هذه الراجح فيها أنها لا يجوز استعمالها وبيعها، لأنها لا تحلها الحياة، هذا الراجح، وإلا فيها قول آخر لأهل العلم. وأيضا الخلاف الموجود وتقدم في باب الآنية ودرسناه هناك في الجلود الميتة مأكولة اللحم بشرط، أما غير مأكولة اللحم فهذا لا يجوز إجماعا عند الجميع، لكن مأكولة اللحم فإن فيها خلاف، فمن العلماء من حرمها مطلقا، ومنهم من قال إذا دبغ بشرط الدباغ، لأن جاء النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من حديث ميمونة يطهره القرب، وأي ماء إهاب دبغ فقد طهر في حديث آخر. فلهذه الحديث استثنى بعض العلماء جلود ميتة مأكول اللحم إذا دبغت، لأن الدباغ يطهرها، وقالوا على هذا تستعمل في اليابسات وفي المائعات، ومنهم من قال لا تستعمل في اليابسات مثل كالحبوب، لكن لا تستعمل قربة ولا للبن ولا للزيوت، في المائعات لا. ولعل الأقرب والأظهر والله أعلم أنها العموم الأدلة أنها تستعمل إذا دبغت وهي بشرط أن تكون جلود مأكولة اللحم كالبقر والغنم ونحوها، فإن إذا كانت مأكولة اللحم حلال فإنه يطهرها الدباغ وتؤكل. ثم قال والخنزير، وهو هذا الحيوان الخبيث المعروف، وهو نجس بجميع أجزائه، لحمه وجلده وجميع ولبنه وعرقه وجميع يعني لعابه وجميع أجزائه كالكلب، وهو يعني حيوان خبيث وحرم لخبثه ولنجاسته فهو نجس، وللأضرار التي أظهر الطب أنها تترتب على أكل لحمه، فهو محرم بيعه وشراؤه وأكله بجميع أجزائه، ولا يستثنى منه شيء. ثم قال والأصنام. الأصنام هي ما كل ما عبد من دون الله، وقيل هي ما كانت على صورة، يعني هي ما نحت على شكل صورة آدمي أو غير آدمي على شكل صورة، ليفرق بينها وبين الوثن. فالوثن ما عبد ونحت على غير صورة، يقولون على غير صورة إنسان أو حيوان أو على غير صورة، إنما هو جثة هامدة، أو يكون شجر أو حجر أو حجر كما كان في الجاهلية. ولا يجمعها ما عبد كل ما عبد من دون الله، وكما يقول بعض أهل العلم فهو صنم كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. فقيل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه بيعها حرام، الآن يعني ننتبه لشيء، النبي صلى الله عليه وسلم سمعوه يقول في مكة إن الله ورسوله حرم بيع، هذا بيع الخمر، إذن هذا متفق عليه على بيعه وثمنه حرام، بيعه حرام وثمنه حرام، لأنه حديث إن الله إذا حرم، حديث ابن عباس، إذا حرم على قوم شيئا حرم ثمنه. طيب بقي مسألة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا عندما سمعوا العباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله حرم مكة في تحريم مكة لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، قال إلا الأذخر فإن نجعله في بيوتنا وفي، فقال إلا الأذخر، فهل يعني هم قاسوه عليه أو أنه سؤال ابتداء الله تعالى أعلم. قال فعندما قال أن حرم الميتة، من أجزاء الميتة ماذا؟ الشحم. فقالوا يا رسول الله أرأيت، أي أعلمت، أرأيت أو أخبرنا كما تفسر، أخبرنا عن شحوم الميتة. وقال الميتة مجملة، فقالوا هم أرأيت أي أخبرنا عن شحوم الميتة. ثم ذكروا النبي هناك قال أن الله حرم بيع الميتة، هنا قالوا أخبرنا عن شحوم الميتة، وذكروا بعض المنافع التي كانوا ينتفعون بها من شحوم الميتة، منها مما ذكروا فإنها تطلى بها السفن، يعني يؤتى إذا صنعوا السفينة يأتون بالشحوم ويدهنونها بها حتى لا يدخل الماء فيها، لأن تعرف الدهن إذا كان عاما ويعني يسد المسام فإن الماء ينزلق فلا يدخل إلى داخل السفينة، فقال تدهن بها السفن، لماذا؟ حتى لا يدخل الماء فيها فتغرق. وتدهن بها الجلود أيضا، الجلود بعد الدبق تكون قاسية، وهذا رأينا نحن، ما ليست في المصانع، رأيناها عند أمهاتنا وجداتنا، فيأتون بالشحم ويدهنونها به ثم يفركونه، بعدما يدهنون الجلد بعد أولا يزال الشعر ويدبغ بأنواع من الدباغ، ثم ليلين من أجل أن يلين ويكون لين صالح للاستعمال يدهن بالشحم، ما كانت عندهم زيوت، عندهم شحم، لا زيت زيتون ولا عافية ولا دوار الشمس، ما عندهم شيء من هذا، فعندهم الشحم، والشحم الذي يعني ليس من شحوم الميتة يأكلونه يأتدمون به، بقي شحوم الميتة يجعلونها في 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 هذا، ينتفعون به في هذه الأمور، فتدهن به الجلود، يدهنون بها الجلود بعد دبغها لتلينا ويعني تصبح صالحة للاستعمال، ويستصبح بها أي تجعل في المصباح للإضاءة، يستصبح بها تجعل بدل الزيت، تجعل في المصباح تجعل فيه النار فيستضيئون بها، فقال النبي لا هو حرام، هو حرام. ما هو الحرام هنا؟ من العلماء من قال هو حرام، هو الضمير هذا راجع إلى البيع، ومن هنا قالوا البيع حرام والانتفاع حلال، ومنهم من قال لا هو يعني الانتفاع بأي صورة من صور الانتفاع، إذن فيكون محرم الانتفاع بها على أي شكل وعلى أي وجه كان، فلا يستصبح به ولا يدهن به الجلود ولا يدهن به السفن على هذا، وقال بهذا قوم من الفقهاء وقال بهذا أيضا آخرون، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى تحريم الحيل على ما شرع الله، على ما حرم الله، على شرع الله سبحانه وتعالى ومنه ما حرم، فقال يعني الاحتيال في هذا، وهذا مما يؤيد أن الضمير راجع إلى الانتفاع، قال ثم قال رسول الله عند ذلك، يعني عند هذا المراجع عندما سألوه وأجابهم، قال قاتل الله اليهود، وقاتل هنا إما بمعنى أهلك كما فسرها به بعض أهل العلم أو بمعنى لعنة، وكلها خيبة ومصيبة، لا قاتل الله اليهود، ما سبب هذا؟ سبب هذه اللعنة أو هذا الدعاء بالهلاك؟ سببه أنهم احتالوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها، شحوم الميتة، جملوها يعني أذابوها، جمعوها وأذابوها، وقال الآن صار زيتا يعني تحول، لم يعد شحما، لم يعد شحما على هيئته عندما كان قبل أن يذاب، فهم جملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه، وهذا أيضا يدل على تحريم أكل ثمن ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهو يقول لعن الله اليهود لما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم شحوم الميتة جملوها أي أذابوها، أذابوها فصارت أشبه بالزيت وبالسمن يعني شيء ذائب، فباعوها وأكلوا ثمنها. وهذا فيه تحريم الاحتيال على 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 ما حرم الله سبحانه وتعالى ليستحل به ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان أو يتتاركان. رواه الخمسة. الخمسة إذا قال الحافظ الخمسة فالمقصود أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الخامس. أصحاب السنن الأربع وأحمد الخامس. والحديث فيه ضعف لكن له طرق يتقوى بها، فهو حسن بمجموعها، بمجموع طرقه، بمعنى أنه يعمل به، معناه يثبت به الحكم، يثبت به الحكم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان البائع والمشتري وليس بينهما بينة، اختلف إما في الثمن أو في المبيع، أي نوع من أنواع الخلاف. مثلا لو قال: أنا بعتك بمئة، البائع ويقول: لا، أنت بعتني بثمانين وليس بمئة، وليس عندهما بينة لا عند البائع ولا عند المشتري، فالقول قول البائع، فالقول قول البائع. هنا يختلف العلماء هل قوله مقبول، وهذا هو الذي يؤيده الحديث ولا يحتاج إلى أن يحلف، أو هو قوله مع يمينه. ظاهر الحديث أنه يكتفى بقوله، يعني يؤخذ بقوله. أو يتتاركان، إما أن يصدقه المشتري ويأخذ مثل ما قال، قال: لا، أنا قلت لك ثمنه مئة، فإما أن يرضى بهذا أو يتتاركان ويلغى البيع، كل يذهب في سبيله. فمنهم من الفقهاء من قال يقبل قوله مع يمينه، ومنهم من قال لا، يتحالفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يحلفون، كلهم يحلفون، ثم بعد ذلك ما النتيجة؟ يتتاركان أو يرضى واحد، رجعت للقول الأول. فلماذا يقول يحلف الجميع الطرفان؟ قالوا: لأن البينة كما في الحديث، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وهنا كل واحد منهم مدعي، وكل واحد منهما، واحد يدعي أن الثمن مئة، وواحد يدعي أن الثمن ثمانين، وواحد يدعي ينكر أن يكون الثمن مئة، والآخر ينكر أن يكون ثمانين. فمن هنا قال بعض الفقهاء أنهم كل واحد يحلف يمين، لكن ظاهر الحديث والله تعالى أعلم أنه القول قول صاحب السلعة، أو يتتاركان، إما أن يؤخذ بقوله أو يتتاركان، فيكون له لا لا يعني كأنه خيار. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذه الأشياء التي لا يجوز ما نهي عن بيع، ما هو الآن قال في الباب شروط البيع وما نهي عنه. فنهى عن ثمن الكلب، ثمن الكلب حرام، ثمن الكلب يعني الحديث النهي ماذا يفيد؟ التحريم، الأصل فيه التحريم إلا إذا كان هناك قرينة، كما أن الأصل في الأمر الوجوب إلا ولا يصرف عن أصله إلا بقرينة، إلا بدليل. إذن نهى عن ثمن الكلب، فثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب حرام. لكن هناك خلاف بين أهل العلم، هل هو مطلق هذا ولا يستثنى بعض الكلاب؟ ظاهر الحديث وهو حديث متفق عليه في الصحيحين أنه ثمنه الكلب مطلقا، هذا هو ظاهر الحديث وهو الراجح، أنه ينهى عن ثمن الكلب مطلقا. ومنهم من قال استثنى الكلب المأذون في استعماله في اقتنائه، ككلب الزراعة وكلب الصيد ونحو ذلك، فقالوا هذا مستثنى. وفيه حديث سيأتينا عن جابر رضي الله عنه فيه استثناء كلب الصيد، لكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. فمنهم من قال بأنه مطلقا، وهذا هو ظاهر الحديث، أن تحريم ثمن الكلب يعني بيع الكلب حرام، إذن ما دام ثمنه حرام وثمن نتيجة ماذا؟ هو ناتج عن البيع، فثمن الكلب حرام ولا يجوز بيعه مهما كان يعني قدره عند صاحبه وحاجته إليه. لا 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 الآن يعني صار إيش يقولون مدني، صح أن نستعمل كلامهم ونقول الموضة ولا شيء، أن يكون الإنسان وفي مدن المسلمين يقود كلبا معه من الشباب، لماذا؟ لأن مستر فلان يقود كلبه وتلك تقود كلبها وكلبتها، واقتناء الكلب من غير المأذون فيه ينقص من أجره كل يوم قراطان، فهو يعني لا خير فيه، لا خير فيه، بل ينقص أجر من يقتني. فإذا ثمن الكلب حرام، هذا هو الظاهر. من العلماء من استثنى هذا، لكن الراجح بقي مسألة، يقولون حتى في حالة ما إذا أتلفه شخص أتلف كلبا من هذه الكلاب المأذون فيها، طبعا أتلفه، فقال الفقهاء بأنه يعني ولعله هو القول المقدم أنه يضمن قيمته إذا أتلفه، لكن لأن هذا ليس بيعا. من العلماء من قال يعني المأذون فيه يعني يصرف هذا الحديث على الكلاب يسميها الكلب العقور، يعني الغير المأذون فيه، هذا البري والسائبة، هذه الكلاب السائبة. لكن الصحيح الحديث يدل على مطلقا البيع مطلقا، ايش كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، قال ثمن الكلب، والكلب هنا لاستغراق الجنس، فكل كلب لا يجوز بيعه وثمنه حرام. ومهر البغي، ما هو المهر البغي؟ سمي مهرا تشبيها، ولا هو يعني ما تأخذه الزانية مقابل زناها، فهذا حرام، هذا منهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفقهاء سواء كانت هذه المرأة حرة أم أمة، فإن يعني ما تأخذه مقابل الزنا فإنه حرام، لا يجوز أكله. وحلوان الكاهن هو ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته، وسمي حلوان، يقولون يعني سماه النبي حلوان، قالوا لأنه تشبيه له بالشيء الحلو الذي يأتي بلا تعب ولا مشقة ولا لا يعني لا لا إنما هو عملية خداع وتلبيس على الناس، فهذا حرام، بل أكل هذا الثمن حرام، والذهاب إلى الكاهن حرام، ويعني الكاهن والمشعوذ والساحر وهؤلاء اللي يخادعون الناس في السيرك وغيره، يعني لأن في تشجيع على الشعوذة وتشجيع لهم على الاستمرار في عملهم هذا والعبث، فكل يعني معونة عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الكاهن، ويدخل كل ما كان من هذا الباب كالمشعوذين والذين يضحكون على الناس الآن ويقولون هذه ألعاب بهلوانية، يدخل يده في كمه ويطلع حمامة، يأخذ حجر ويطلع ذهب، كل هذا كذب، كل هذا إما كذب خداع للعين أو سحر، أو سحر سحر أقصد سحر، لأن هذا حتى قد يطلق عليه سحر تخيل، يعني سحر التخيل، أو أنه سحر فعلا من عمل الجن. أنا رأيت شخص، يمكن رآه أخونا هذا، يأتي بحركة ويقطع إصبعه وتراه الإصبع ينقطع ثم يعوده، ثم يقول هذه يعني انظر كيف هو أولا يخفي يديه، وهذا من باب الخداع يعني خلف ظهره، ثم يأتي هو في الواقع يعني ثنى إصبعه، هو ما ثنى إصبعه، لكن في حركة سريعة ترى أنه مقطوع ثم الإعادة يعود الإصبع كما كان، وهذا يعني نوع من الشعوذة ومن الخداع، أنا لأني رأيته في بلدك. فإذا حلوان الكاهن، كل شيء يقدم للكاهن من أو الذهاب إلى الكاهن، من ذهب إلى كاهن أو عرافة صدقه فيما يقول، من ذهب لم تقل له، اللي يذهب بس فقط يقول أنا أريد أن أتفرج، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن ذهب وصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد له أن يجدد إيمانه. فإذن الأمر خطير. وحلوان كانوا يضحكون على الناس، وإلى الآن يضحكون على الناس، يأتي ويقول أنا أضعت كذا شيء، ضاع له مال أو حيوان أو غيره، فيقول له تأتيني غدا. أنا رأيت يعني قصة، ما رأيت العمل، لكن ذهبت مع صديق لي فقال أنا أريد أن أقابل شخص هنا، فبقيت أنا في السيارة وهو ذهب إلى بيت وقابله شخص عند الباب وأعطاه شيء في كيس نايلون ووضع على أمامه على السيارة. في الطريق يعني سألته، أنا استغربت ما بينه وبينه معرفة، وليس من جنسيتي وليس من جيرانه ولا من معارفه، توفي الرجل رحمه الله تعالى. فقال هذا والله عندي ابني فلان يصرع، ودلوني على هذا الشخص وقال لي أن أخبره باسم الولد واسم أمه، وهذه ترى علامة من علامات الكهنة، إذا قال ما اسمك وما اسم أمك ولا يسأل عن أبيه فاعلم أنه كاهن ساحر ولا يعني قطعا. فكانت أنا كنت جاي من مكة وزيارة وبرجع، فتحولت إلى درس في العقيدة الحمد لله رب العالمين. الرجل ما أظهر لي أنه وافق أو أنه سمع كلامي أو تأثر به، سكت. بعد فترة قال لي أنا والله ما أدخلت هذه المادة، ما أدري ما هي، ما أدخلتها البيت، أني رميت بها خارج البيت من أول من السيارة. ثم الولد الآن أبو يمكن يكون جد، يقول لم يصرع بعد تلك الماء، بعد ما رمى هذا، فانظروا إلى بركة التوكل، يقول والله لم يصرع بعد ذلك، وهو جاري الآن الولد هذا وأبوه توفي، ما سمعت أنه صرع يوما من الأيام. فهذا هو التوكل على الله، وهذه أوهام. إذن المسألة لا تتعلق فقط بتحريم ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته، بل هو لا يجوز الذهاب إليه، ولا يجوز دلالة الناس عليه، ولا يجوز معونته على هذا العمل بأي طريقة كانت، ولا أن يشهر بين الناس، فهذا حرام، يعني سواء كان ساحرا أو كان كاهن. والفرق بين الساحر هذا الذي يأخذ الأخبار من الجن ويسحر ويجعلون عقد وينفثون فيها كما تعلمون، والكاهن هو في الغالب، وقد يتفقان في بعض الأمور، من يخبر عن المغيبات ويخبر عن المفقودات ويعني المجال لا يتسع لذكر كثير من مخازي هؤلاء وضحكهم على الناس وكذبهم على الناس، وأن الإنسان لا يزال في مرض حتى يتوب، فإن تاب تاب الله، يعني قد يخلصه الله سبحانه وتعالى من هذه الشكوى. والأمثلة عندي كثيرة جدا. فحلوان الكاهن هو ما يدفع للكاهن مقابل الكهانة، وأيضا فلا يجوز له أن يأكل منه، ولا يجوز له أن يعطي الكاهن شيئا، ولا يجوز له أن يذهب إليه، ولا يجوز له أن يعين هؤلاء كما قلنا المشعوذين الذين يأتون في الحفلات وفي المهرجانات وفي هذا، فإنه لا يجوز حضورهم لأنه في تشجيع ولد. في بعض الناس يعطي ولده شيئا، يعطي ولده يعني قطعة من رأيته في مكان ما، يعطي الولد أبوه مسكين يعطيه قطعة يعني من النقود المعدنية فيضعها هذا ما أدري من شين ويطلعها من كأنه يطلعها من دبر، يعني يخرجها من تحت، ضحك على الناس ضحك. فهذا كله لا يجوز ويجب محاربته وتخليص المجتمع منه. فهذه الأمور والناس الآن يعني، وهؤلاء يعني هذه يجب أن نتنبه لها، السحرة والكهان والمنجمين وقراء قراء الفنجال وقراء الكف وقراء وما أدري البروج، أنت ولدت في البرج الفلاني إذن أنت يعني هذا البرج برج نحس أو برج سعد أو كذب هذا. وهذا الآن يعني منتشر بين الناس، فيجب على المجتمع أن يحاربه. ما وكل ما كان هناك علم تختفي هذه، فالسحر والكهانة والتنجيم والشعوذة وهذه قراءة الكف وقراءة الفنجان والأشياء هذه لا تكون في مجتمع العلم فيه ظاهر، وخاصة علم التوحيد، وخاصة علم التوحيد. فمتى ما هذا ظلام ينشأ في الظلام ويزيد في الظلام الجهل، فكلما كان المجتمع جاهلا راجت عليهم هذه الأمور. كنت في بلد فأصبت يظهر والله أعلم بحمى ربما ملاريا ولا شيء، فذهبت إلى طبيب ووجدت مجموعة قالوا أنت مريض والله المرض ضارب قلبك وخليني أشوف لك، ومعهم الودع هذا، فيعني طردتهم ورحت للطبيب وأخذت حقنة ورجعت. في اليوم الثاني أيضا لحقنة أخرى أخذها دواء، فقالوا لو أنت خليتني أشوف لك الحظ وأشوف لك أنت في قلب يعني قلبك ضار به بلاء، فطردتهم كما فعلت بالأمس. قالت امرأة منهم، هم رجال ونساء، قالت طيب تصدق علينا. قلت هذا لو كان في البداية يمكن، أما الآن لا. فهم يجولون في الفنادق، على أبواب الفنادق وعلى أبواب في بعض البلدان، يعني وشاع يعني شاع ضررهم، ويجب أن يبين للناس هذا. والتوكل على الله لا يعدله شيء، التوكل واللي يتوكل على الله يكفيه كل شيء، كل ما أهمه. ونكتفي بهذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يرزقنا حسن اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه النجاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها خلاص انتهى، جاء الجواب. طيب هات سؤالك، ظننت أنه قد جاء في معرض الكلام. أريد أن أذكر القاتل لكن نظرت يمين وشمال فلم أرى غيرك. نعم نعم القاتل من هو ذكر العلماء، وأضراره أضراره خبيثة وأضراره شديدة، وكان في مؤتمر للمخدرات في الجامعة الإسلامية قبل أن تأتي وقبل أن يأتي زميلك، وجاءوا بصور صور لأثار القات. هم القات هذا نبتة قريبة من النعناع يعني في شكلها، أنا رأيت صورتها ولم أرها على الطبيعة، لكن رأينا صورها في المؤتمر وفي غيره وفي يعني الآن بعد هذه المقاطع الإنسان يرى، فتراه قد أكلت يعني سببت له سرطان، أكل جزءا من وجهه، وترى الآخر صور أيضا لسانه قد أصيب بالسرطان فتورم، ويعني هو حتى لو لم يكن يعني مخدر، وأيضا فيه ذهاب لأوقات الصلاة، لأن كما تعلم أنت أخبر مني هم يخزنون بعد صلاة العصر أو قبل الظهر، يروح العصر أو الظهر والعصر وصلوات تذهب، لو ما فيه إلا هذا، ولو ما فيه إلا أنه يحرم على الإنسان استعمال ما يضره في جسده، يحرم حرام يعني ليس الفقهاء يقولون هذا الجسد ليس لك وليس لك أن تتصرف فيه، ولذلك بعض الفقهاء يقولون التبرع بالأعضاء ما يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز، أنت لا تملك هذا حتى تتبرع به أو تبيعه، لا 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 تملك هذا، ملك الله سبحانه وتعالى وليس ملكا لك، فلا يجوز لك أن تعمل شيئا يهدم هذا الجسد أو يؤثر فيه أو يفسده. فمن هذا لو يعني أوجه تحريمك كثيرة جدا، ومنها يعني أنهم هم يقرون بأنه يؤثر، لكن التأثير مختلف، يعني تأثير الحشيشة مثلا غير تأثير ما يسمونه يعني دونها البيرة ولا ما شبه ذلك، والكل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. إذن فالعبرة بالإسكار، فأنت متى ما وجد الإسكار صار هذا المسكر سواء كان قليلا أو كثيرا فهو حرام. والذين يعلقونه قولهم مرجوح، الذين يعلقون بالإسكار فقط يعني القليل إذا لم يسكر إذا لم يغطي العقل ما هو حرام، هذا مو صحيح للأدلة الكثيرة، وربما يأتينا إن شاء الله في موضعه. فالقات حرام، وبلغ جماعتنا قل لهم ترى حرام.